الحمد لله رب العالمين، أحمده حمد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بعثه الله على حين فترة من الرسل بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، عباد الله، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، نحن متعبدون بما ورد وثبت، لا بما أحدث واخترع. لقد كمل الدين ونزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم آية بيّن الله تبارك وتعالى فيها تمام الدين وكمال النعمة ورضا الله عز وجل لنا الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية العظيمة يوم عظيم، وهذه منة من الله تبارك وتعالى جليلة. يقول عبد الله بن مسعود: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، وكل بدعة ضلالة. وقال رضي الله عنه وأرضاه أيضا: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. فطالما أن المسلم متمسك بالأثر وبما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة، وعلى النهج الذي سار عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فهو في منجاة من الضلال وفي سلامة من الانحراف في الدين. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، إنك إن تتبع خير لك من أن تبتدع، ولن تخطئ الطريق ما اتبعت الأثر. كلام الصحابة يدور حول هذا المعنى، وترون أنه كلام متفق يوشك أن يكون متماثلا، وقد خرج من مدرسة واحدة ومشكات واحدة، إنها مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم ومشكاته، ولذا اتفقت وما اختلفت ولا اضطربت. يقول التابعي الجليل محمد بن سيرين رحمه الله: ما دام على الأثر فهو على الطريق. وقال التابعي الجليل شريح القاضي رحمه الله: قال: إن السنة سبقت قياسكم فلا تبتدعوا، فإنكم لن تضلوا ما أخذتم بالأثر، يعني ما أخذتم بالسنة المنقولة المأثورة. وقال يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله: ليس في خلاف السنة رجاء ثواب، ليس ثمة ثواب في عبادة خرجت عن السنة، الثواب محصور ومقصور على ما وردت به الشريعة وما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس ثمة طريق للثواب خارج عن الأثر ولا عن المروي الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم. معاشر أهل التوحيد وحماة السنة. تتفق كلمة العلماء على أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وأتباعهم لم يحتفلوا بمولد النبي صلوات الله وسلامه عليه برغم شدة حبهم له وتعظيمهم له واتباعهم لآثاره. ومعنى هذا أن القرون الفاضلة الثلاثة كلها قد انقضت ولم يحدث عندهم هذا الأمر، لم يحدث أبدا، لم ينقل هذا أبدا، لا في حديث صحيح ولا ضعيف بل ولا موضوع. الأمر حدث بعدهم، فالاحتفال بالمولد النبوي أمر حدث بعد القرون الثلاثة الفاضلة، فهو طريق طلب فيه رضا الله لم يسلكه النبي صلى الله عليه وسلم ولا دل عليه، ولا سلكه الصحابة رضي الله عنهم، ولا سلكه التابعون جميعا رضي الله عنهم، فهو بهذا بدعة محرمة. يقول تاج الدين الفاكهاني المالكي رحمة الله عليه، يقول: لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة، ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين، بل هو بدعة أحدثها البطالون وشهوة نفس اغتنى بها الأكالون. يقول رحمه الله: بدليل أن إذا أدرنا عليه الأحكام الخمسة قلنا إما أن يكون واجبا أو مندوبا أو مباحا أو مكروها أو محرما، وهو ليس بواجب إجماعا ولا مندوبا، لأن حقيقة المندوب ما طلبه الشرع من غير ذم على تركه، وهذا لم يأذن فيه الشرع ولا فعله الصحابة ولا التابعون ولا العلماء المتدينون فيما علمت. يقول رحمه الله: وهذا جوابي عنه بين يدي الله تعالى إن عنه سئلت، ولا جائز أن يكون مباحا، لأن الابتداع في الدين ليس مباحا بإجماع المسلمين. انتهى كلام الفاكهاني رحمة الله عليه. وأما الضرر في البدع جميعا بكل أشكالها وألوانها، فإن لها للبدع أثر على الدين، ففي البدع منازعة ومشاقة ومعاندة للشريعة ولمن جاء بها، فالبدعة طريق خارج عن طريق الشرع، نهج جديد مخالف للنهج الذي رسم للمسلمين شرعا، ففيه مشاقة ومعاندة للنبي صلى الله عليه وسلم، مع العلم أن أكثر المسلمين الذين يقعون في البدع فإنهم يقعون فيها ظناً أنها تقرب، ولا يقصدون مشاقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكننا نتكلم عن مؤدى الفعل، فإن الفعل في حقيقته هو هذا، وإن لم يقصده المسلم الفاعل لهذه البدعة المخالفة. وقد يخرج الإنسان عن دينه بالبدع وهو لا يشعر، بل ويحسب أنه على شيء، وقد رسم له طريقا جديدا وسنة جديدة وشرعا جديدا خرج عن الشرع الأول وهو لا يدري، ويحسب أنه يتقرب إلى الله تعالى وهو موغل في طريق مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والبدع تبعد صاحبها عن الله في حين يظن أنها تقربه إلى الله. وقد كفينا يا أهل التوحيد، رسم لنا طريق أمرنا باتباعه، أما الدين فقد تم وكمل، فاتبع ولا تتكلف اختراع طرق جديدة تظن أنها توصلك إلى الله. وإخواننا المسلمون الذين يحتفلون بالمولد النبوي، نسأل الله لنا ولهم الهداية والسداد، هم يفعلون هذا في ظنهم أنه حب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتوقير له وتعظيم له. وحب النبي دين، وتوقيره شرع واجب، وتعظيمه منهج متحتم، غير أن ذلك الحب والتوقير والتعظيم يجب أن يكون موافقاً للهدي، داخل دائرة الشرع، لا يخرج عن حدود السنة. لكن برغم هذا، فدعونا نسأل سؤالاً في لب هذه الدعوة، وهي دعوة حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ربما ذهل عن حقيقة الحب المأمور به شرعاً. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. يعني أن الدعوة قد تكون من جهة الحقيقة والواقع بعيدة عنها، فليس كل من ادعى دعوة كان واقعه دالاً على هذه الدعوة، وإن كل إنسان يستطيع أن يدعي ما يريد، وأن ينسب لنفسه ولمقاصده ما شاء، لكن هل بالفعل فعله يدل على ما ادعاه أو على ما زعم أنه يقصده؟ الحقائق ربما دلت على صدق القول، وربما كذبت القول وأبانت بطلانه وزيفه. يقول الحسن البصري رحمه الله: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية، يعني قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يقول ابن كثير رحمه الله: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وهو على غير الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله. انتهى كلام ابن كثير الدمشقي الشافعي رحمة الله عليه. نعم، إن المسلمين يحبون الله عز وجل ويحبون نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لكن قد يكون تعبير بعضهم عن الحب تعبيراً مكذباً للحب، فإن من أعظم ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لأجله هو أن يتبع وأن يطاع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فإن كنت مخالفاً له صلى الله عليه وسلم، مبتكراً عبادات ما فعلها ولا دل عليها، فدعواك حبه دعوا فيها نظر. يقول الله تبارك وتعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. تأمل في هاتين الآيتين، أعيدها: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين. متى اتبعوا ما تتلو الشياطين؟ اتبعوا ما تتلو الشياطين لما نبذوا كتاب الله الذي جاءهم وفيه الهدى. وهذه سنة كونية، كل من خالف الحق متعمدا ابتلي بالباطل. سنة لا تتخلف، تأملها في كل ما حولك. يقول العلامة ابن سعدي رحمة الله عليه، يقول: من ترك عبادة الرحمن ابتلي بعبادة الأوثان، ومن لم ينفق ماله في طاعة الله أنفقه في طاعة الشيطان، ومن ترك الذل لربه ابتلي بالذل للعبيد، ومن ترك الحق ابتلي بالباطل، كذلك اليهود لما نبذوا كتاب الله اتبعوا ما تتلو الشياطين، وهذه سنة قدرية وحكمة إلهية. فما ترك أحد حقا قصدا وإعراضا إلا ابتلي بالباطل، ومن هجر السنة زهدا فيها ابتلي بالبدع حتى انغمر فيها، ومن ترك الطاعات ومحاب الله ابتلي بالذنوب والمعاصي والمخازي. سنة لا تتخلف في أحد. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تشرفنا بحسن اتباع نبيك صلى الله عليه وسلم، أحينا يا رب على السنة، وأمتنا على السنة، واجعلنا دعاة للسنة، وابعثنا يوم القيامة في حزب محمد صلى الله عليه وسلم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، استغفروا الله وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا حماة التوحيد ويا حراس العقيدة، إن اتباع السنة شرف، وإن الإنسان الذي له في كل عبادة يعبدها الله عز وجل دليل وأثر عنه صلى الله عليه وآله وسلم، فصلته بالله عز وجل ثابتة، وحباله بالشريعة موصولة غير مقطوعة، وله على كل عبادة تعبدها دليل يجيب به الله عز وجل إذا ما سأله يوم القيامة: ماذا أجبتم المرسلين؟ يقول إمام دار الهجرة العلم الشامخ مالك بن أنس، علم السنن ونجم السنن رحمة الله عليه، عالم عصره في المدينة النبوية، يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدًا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. معاذ الله، الواقعون في البدع يغفلون عن هذا المعنى، هذا شيء خطير جدا. فما دليل قول الإمام مالك رحمه الله؟ يقول الإمام مالك مستدلا على كلامه قال: اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. انتهى كلامه رحمه الله. لكن متى قال الإمام مالك هذا الكلام؟ متى قاله؟ قاله في القرن الثاني من الهجرة، وهو قرن من القرون المفضلة، وقال هذا القول في قرن يشهد لهم بالخيرية، والسنة فيه ظاهرة ولزومها ظاهر، فما بالكم بالقرن الخامس عشر؟ إن احتفالي الحقيقي بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أسير على خطاه صلى الله عليه وسلم، أن أحيي سنته في نفسي وفي بيتي وفي تعاملي وفي أخلاقي، أن أقيم الشريعة، أن ألزم حدودها، أن أجتنب الحرام، أن أدافع عن الشرع، أن أحبه صلى الله عليه وسلم حبا يحملني على لزوم سنته واتباع قوله وفعله وتقريره، أن أحب آل بيته المتبعين للسنة وصحابته رضي الله عن الجميع وأرضاهم. اللهم إنا نشهدك أننا نحب رسولك محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ارزقنا بمحبتنا له شفاعة تنجينا يوم القيامة وتدخلنا يا ربنا بها جنتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمِ حوزة الدين. اللهم اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تجعل السنة والشريعة ظاهرة في بلادنا وسائر بلاد المسلمين. وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وسدده في قوله وعمله، ودله على الحق، واعنه على القيام به وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم عجل فرج المسلمين المستضعفين في كل مكان، احقن دماءهم واحم أعراضهم وصنهم يا رب العالمين. اللهم عاف مبتلانا وشاف مرضانا وزوج أيامانا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم إنا نسألك وأنت الغني ونحن الفقراء، أنت القوي ونحن الضعفاء. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا، سحا غدقا، عاجلا طبقا، مجللا، نافعا غير ضار، تغيث به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. نستغفرك ونتوب إليك إنك كنت غفارا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.